بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن quranway.net تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى لنبدأ في شرح المقرر من الفقه على طلبة معهد الفرقان للعلوم الإسلامية. ودرسنا اليوم يتناول مقدمة عن مذهب الحنابلة، كما يتناول مقدمة عن كتاب عمدة الفقه لمؤلفه الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. وقبل أن ندخل إلى شرح تفاصيل ما في الكتاب، فإن المقدمة التي نريد أن نقدم بها عن المذهب تتحدث عن أمور ثلاثة بصورة أساسية. الأمر الأول نشأة مذهب الحنابلة، والمطلب الثاني أو الأمر الثاني بيان أصول هذا المذهب ومميزاته ومفرداته، والمطلب الثالث فيه الحديث على أهم مصطلحات المذهب وأشهر مصنفاته. فإذا أردنا أن نتحدث عن فقه الحنابلة فإننا نقول إن هذا الفقه مر بأطوار. الطور الأول هو طور التأسيس، وكان على يد الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، المولود 364 والمتوفى 141. والإمام أحمد رحمه الله تعالى هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، أصله من بصرى من أهل خراسان، وحملته أمه بمرض وتوفي أبوه قبل أن يولد، ثم جاءت به حملا إلى بغداد فولدته بها 64، وتكفلته أمه بمعاونة عمه حيث ربته على العفة والصلاح. وبدأ الإمام أحمد يدخل في مدارج طلب العلم صغيرا، فبدأ طلب العلم وهو في 16 من عمره رحمه الله تعالى، فسمع الحديث وطلب الحديث طلبا عظيما حتى انتقل إلى بغداد ثم الكوفة والبصرة من أرض العراق، ثم رحل إلى مكة والمدينة، ثم ذهب إلى صنعاء اليمن ماشيا في طلب الحديث، ثم ذهب إلى طرسوس مرابطا وغاضيا، ثم عاد إلى الشام وظل يسافر في طلب العلم وجمع الحديث حتى ذاع صيته وبلغ رتبة الإمامة في الدين. رآه أحد الناس وهو يحمل محبرته ويطلب الحديث، فقال له: يا أبا عبد الله، أنت قد بلغت هذا المبلغ وأنت إمام المسلمين. فقال له الإمام أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة. شيوخ الإمام أحمد كل بلغوا 300 شيخ، وكان رحمه الله تعالى كما يعنى بالحديث يعنى بالفقه، واجتمع له في الفقه والحديث ما لم يجتمع لغيره، فكان عنده الرواية كما كانت عنده الدراية. وهذا كان سببا في كثرة التلاميذ والنقلة عن الإمام أحمد، لأنه جمع الفقه كما جمع الحديث. بدأ الإمام أحمد التحديث في مسجد الخيف بميناء 98، وقيل 400، وذلك بعد أن أتم 40، ظل يطلب العلم حتى بلغ 40. فلما جلس للتحديث والإقراء قصده طلاب العلم من مشارق الأرض ومن مغاربها للأخذ عنه والتعلم منه، فإن من شيوخه من كان يحدث عنه مثل وكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي، قال له الشافعي وهو من شيوخه: أنتم أعلم بالحديث منا، فإذا صح الحديث فقولوا لنا حتى نذهب إليه. وكان من هؤلاء الرواة من كان يحمل عنه الفقه مثل أبي بكر المروزي وأبي زرعة الرازي وإبراهيم الحرجي وابني صالح وعبد الله وغيرهم من طلبة الفقه والحديث. ثم إن الإمام أحمد بنى فقهه على ما اختزنه في ذاكرته من الحديث والآثار، إذ التزم الإمام رحمه الله تعالى في فتواه واجتهاداته الفقهية بنصوص الحديث النبوي وبأقوال الصحابة وفتاويهم، كما سيظهر عند كلامنا على أصول مذهبه رحمه الله تعالى. عرف أحمد باتباع السنة، والسنة عند علماء الاعتقاد تطلق على الاعتقاد على العقائد السالمة من الشبهات، وكان في هذا الجانب شاهدة بين العلماء وشارة بين الفقهاء، امتحن على القول بخلق القرآن شهورا طويلة وضرب سياطا عديدة، فما لانت قناته وما تضعضعت أركانه رحمه الله تعالى. فلما علم الله تعالى صبره وحسن بلائه في دين الله عز وجل كتب له الإمامة في الدين، إذ بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. الإمام أحمد رحمه الله تعالى كتب كتبا كثيرة، وكتبت له كتب كثيرة، فطلابه وجلساؤه من طلبة العلم كانوا يكتبون ما يملي عليهم، وكانوا يكتبون فتاواه ومسائله، حتى أمكن تقسيم كتب الإمام أحمد إلى أقسام. القسم الأول كتب في غير الفقه، ومنها على سبيل المثال المسند، وهو كتاب كبير في جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يحتوي المسند على نحو من 30,000 حديث. قال عنه الإمام أحمد لابنه عبد الله: احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما. وقد كان رحمه الله تعالى. وله أيضا كتاب في الزهد، وآخر في فضائل الصحابة، ورابع في التاريخ، وخامس في الرد على الجهمية والزنادقة. والقسم الثاني من كتبه رحمه الله في الفقه والأصول، وهي 8 كتب على وجه التحديد. له رسالة في المسيء صلاته، وله كتاب الأشربة، وله كتاب المناسك الكبير، وله كتاب المناسك الصغير، وله كتاب الناسخ والمنسوخ، وله كتاب الفرائض، وله رسالة في الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله كتاب في طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأما القسم الثالث من كتب الإمام أحمد رحمه الله تعالى فهي أوسع الأقسام قاطبة، وهي المسائل التي رويت عنه، بلغت ما يقرب من 60,000 مسألة سئلها الإمام رحمه الله تعالى، وجمعت في كتب تصل إلى 200 كتاب كلها بعنوان مسائل الإمام أحمد. من أشهر من روى عنه هذه المسائل أبو بكر المروزي، وكان من الملازمين له والمختصين به والمخاطبين منه، توفي 75 و200. وكذا مسائل عبد الله بن الإمام أحمد، وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل المولود ببغداد 313، كان عالما بالحديث، روى عن أبيه المسند ورتبه وزاد عليه زيادات، وروى له كثيرا من المسائل الفقهية. وكذا ابنه صالح أبو الفضل صالح بن أحمد بن حنبل، وكان أيضا من المشتغلين للعلم والفقه. ومن تلاميذ الإمام أحمد المقربي أبو داود السجستاني، سليمان بن الأشعث صاحب السنن المعروفة، وهو مولود 302، ونقل عن إمامنا الإمام أحمد كثيرا من المسائل الفقهية، وتوفي 75 و200. وهكذا نقل تلاميذه رحمهم الله تعالى فقه أحمد عبر الكتب التي عرفت وسميت بمسائل الإمام أحمد. هذه المسائل لما جمعت وقرئت ونقحت وأندبت شكلت وكونت نواة هذا الفقه الحنبلي الذي نسب إلى الإمام رحمه الله تعالى. وهذا هو الطور الأول لمذهب الحنابلة، والمعتمد الأول الذي قام عليه فقههم. وهذا الطور طور ينتهي بوفاة الإمام أحمد 41 و200، وفيه بدأ تدوين مسائل الإمام أحمد. ويسلم هذا الطور إلى الطور الثاني، وهو طور نقل المذهب وتطوره. نقل المذهب حصل في منتصف القرن الثالث حتى أوائل القرن الخامس الهجري. علمنا مما سبق أن تلاميذ الإمام الملازمين له حفظوا عنه آلافا من المسائل الفقهية، ونسخوا كتبه التي صنفها واجتهدوا في تركيبها، وكان كل واحد منهم يروي هذه المسائل لتلامذته وأصحابه. ثم ظهر في الجيلين الثاني والثالث من علماء الحنابلة من جمع هذه المسائل في كتب جامعة، ثم نسج أبواب الفقه معتمدا عليها. ومن أشهر هؤلاء الفقهاء الذين عنوا بمذهب الإمام أحمد أبو بكر الخلال، وهو أحمد بن محمد بن هارون صاحب أبا بكر المروزي، وروى عنه مسائل كثيرة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. أنفق أبو بكر الخلال عمره في جمع علوم الإمام، بل سافر لأجلها جميع البلاد حتى كتبها وصنفها كتبا، فلفت بهذا الأنظار وصار مطلبا لعلماء الأمصار، وألف كتابه الجامع لعلوم الإمام أحمد الذي بلغ نحو 200 جزء، وهو كتاب لم يصنف في مذهب الإمام أحمد مثله. ومن هنا بدأ ظهور الانتساب إلى الإمام أحمد، وأخذت أصول المذهب وخطوطه العريضة ومصطلحاته الدقيقة وآثاره النفيسة محل درس وتدريس واستقراء وتأليف وتقريب وتلقين. فكان للخلال الجزء التي لا تنكر في حفظ تراث الإمام أحمد الفقهي ونقل مذهبه وتطويره بعد ذلك. والخلال أبو بكر توفي 111 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يأتي بعد الخلال أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله المشهور بالخراقي، فتلمذ على يد أصحاب أبي بكر المروزي وجمع مسائل الإمام وبرع في المذهب، وكان من أوائل من وضع المصول في مذهب الحنابلة. لكم أن تعرفوا أن كتاب المغني الذي شرحه الإمام ابن قدامة إنما هو شرح لمختصر الخراقي، فهو المغني شرح مختصر الخراقي. وهذا الكتاب كتاب مختصر الخراقي لقي إقبالا واهتماما من الحنابلة فيما بعد. العالم الثالث هو غلام الخلال أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد، مولود 385، وصحب الخلال وخدمه حتى اشتهر بلقب غلام الخلال. وأما الطور الثالث من أطوار مذهب الحنابلة فهو طور تحرير المذهب وضبطه وتنقيحه، ويبدأ هذا الطور من أوائل القرن الخامس حتى منتصف القرن التاسع الهجري، حيث استقر المذهب من حيث المسائل الفقهيه المرويه عن الامام ووضوح خطوطه العريضه وكثره اتباعه وتعدد مصنفاته. لكن لم يزل هذا المذهب محتاجا الى مزيد تحرير وضبط وتنزيح واستيعاب لمسائل ابواب الفقه الفرعيه التي تخرج على المسائل المرويه عن الامام وعلى اصول المذهب. وهنا جاء دور كثير من محققي المذهب وروادك الذين خدموا هذا المذهب بالتصنيف في الفقه والاصول وتاليف المتون والشروح عليها والترجيح والتخريج. ومن ابرز هؤلاء العلماء من طبقه المتوسطين في هذا المذهب القاضي ابو يعلى محمد بن الحسين الفراء المولود 380 و300. وانتهت اليه رياسه المذهب وله كتب كثيره في الفقه والاصول تنصيحات وتخريجات وترجيحات يعني اعتمد عليها محقق المذهب من بعد. ومنهم ايضا ابو الخطاب الكلوذاني محفوظ بن احمد بن حسن وهو المتكلم على القاضي ابي يعلى برع في الفقه والاصول وصنف كتبا كثيره ايضا. ومن المتوسطين ايضا ابن عقيل ابو الوفاء علي بن عقيل ابن محمد تتلمذ على القاضي ابي يعلى وخدم المذهب خدمات جليله كان من علماء الحنابله المدققين ولد سنة 32 و400 وتوفي سنة 13 و500. ومنهم ايضا ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي وهو من نسل ابي بكر الصديق ولد رضي الله عنه سنة 510 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي سنة 97 و500 بعد أن برع في العلوم كافة فكتب في علوم الإسلام عامة وله مؤلفات كثيرة في خدمة المذهب الحنبلي خاصة. ومن علماء الحنابلة المشهورين ابن قدامة أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد المقدسي المولود 341 و500 والمتوفى 20 و600. انتهت إليه رياسة المذهب الحنبلي في عصره وخدم المذهب خدمة عظيمة بالتصنيف في الفقه والأصول وبشرحه متن الخراقي الشرح المعروف باسم المغني. كانت له متون فقهية فارقت اهتمام الحنابلة من بعده فقاموا بشرحها في شروح كثيرة. وكانت له اليد الطولة في استقرار المذهب وشموخه ودوامه توفي رحمه الله 23 و600. ومن علماء المذهب الكبار المجد أبو البركات مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن تيمية المولود بحران 390 و500 كان من شيوخ الحنابلة البارزين كان يتوقد ذكاء وله في فقه الحنابلة مصنفات متعددة من أشهرها كتابه المحرر وله ترجيحات مقدمة عند الحنابلة المتأخرين. وهذا المجد هو جد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الملقب بابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى والمولود 61 و600. البحر العلامة المجتهد الفهامة رحمه الله تعالى ورضي عنه تعلم العلم ودرس الفقه الحنبلي وبلغ الإمامة في فروع الدين حتى تأهل رحمه الله تعالى للفتوى وهو دون 20 من عمره. صنف كتبا متعددة في الفقه وأصوله منها شرح العمدة لابن قدامة وله اجتهادات عظيمة بلغت الآفاق ونفع الله تعالى بها البلاد والعباد. توفي رحمه الله تعالى 28 و700 أثنى عليه الموافق والمخالف. ومن الحنابلة المتأخرين الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المشهور بابن قيم الجوزية لأن أباه كان ناظرا على مدرسة الجوزية والمولود 91 و600 ورع في الفقه وفي علوم الدين وتفلمذ على شيخه ابن تيمية ووافق على اجتهاداته ونصر المذهب الحنبلي وله فيه كتب بل في أصوله كتب من أشهرها كتابه إعلام الموقعين توفي رحمه الله سنة 51 و700، ومنهم أيضا ابن رجب وابن مفلح، وكل هؤلاء ممن كانوا في هذا الطور الذي صدر فيه المذهب ونطح ودقق، ثم استقر الأمر بعد ذلك إلى الطور الرابع وهو طور استقرار المذهب، يبدأ من منتصف القرن التاسع حتى نهاية القرن الرابع عشر الهجري. هذه المرحلة استقر فيها المذهب تماما، ونحى متأخر المذهب منح أسلافهم في التصنيف من غير تحرير أو تخريج إلا فيما ندر، ولكن تميزت هذه الفترة ببيان ما استقر عليه المذهب من الروايات وأوجه في مقابل الروايات والأوجه التي خالفها جمهور الحنابلة. من أبرز هؤلاء العلماء الذين برزوا في هذه الفترة الإمام المرجاوي علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد المولود سنة 1880 والمتوفى سنة 85 و800، كتابه الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف من أجل المصنفات التي حررت روايات المذهب وأوجهه وترجيحاته، بل هو عمدة المتأخرين ممن كتب وصنف وألف في مذهب الحنابلة وأخذ وحاضر. ومنهم أيضا يوسف بن عبد الهادي المتوفى سنة 99، له كتب متعددة في خدمة المذهب أشهرها كتاب مغني ذوي الأفهام، وله كتاب في القواعد الفقهية. ومنهم أيضا الإمام الحجاوي صاحب زاد المستقنع، ومنهم الإمام الفتوحي الذي جاء بكتاب منتهى الإرادات وشرحه بنفسه، ومنهم الإمام البهوتي المتوفى سنة 51 و1000، له جهد كبير في خدمة المذهب ولمؤلفاته القبول عند متأخر الحنابلة، ومنهم الإمام عبد القادر بن مصطفى الدمشقي المعروف بابن بدران المتوفى سنة 1346 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كتب في خدمة المذهب كتابه المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وله حواش على الروض المربع وعلى شرح المنتهى للبهوتي، وله في أصول الفقه نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر لابن قدامة. ثم الطور الخامس لهذا المذهب طور إحياء تراثه، وهو يبدأ من بداية القرن الرابع عشر الهجري حتى يوم الناس هذا، وهذه المرحلة هي سمة العصر الحديث الذي اهتم بتحقيق مخطوطات التراث الحنبلي، حيث قامت مؤسسات علمية عديدة لتحقيق كم هائل من هذه المخطوطات التي بلغت بل زادت على 250 كتابا من تراث الحنابلة تم تحقيقها وتقييدها وطباعتها وإعادة طباعتها خلال هذا القرن الرابع عشر الهجري وإلى يوم الناس هذا. بعد هذه المقدمة التاريخية عن المذهب وأقواله، يحسن لنا أن نتحدث عن أصول المذهب ومميزاته ومفرداته، ذلك أن الإمام أحمد كان له جهد في تأصيل مذهبه، وإن لم يكن يعمل إلى هذا رحمه الله بشدة ورعه، لكن هذه الأصول استقيت من فتاويه واستقيت من كتبه وعرفت من فروعه التي ردت إلى أصول خمسة بنى الإمام أحمد مذهبه عليها. الأصل الأول الذي عني به الإمام في فتواه تقديمه للنصوص من الكتاب والسنة، فكان الإمام رحمه الله يفتي بموجب النص من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلتفت إلى ما يخالفه ولو كان قول صحابي جليل. ولهذا لم يلتفت رحمه الله إلى قول معاذ ومعاوية رضي الله عنهما في توريث المسلم عن الكافر صحة الحديث المانع من التوارث بينهما. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يعتمد أصل الإجماع، والإجماع عند الحنابلة على ضربين، الضرب الأول الإجماع العام وهو مثل إجماع المسلمين على فرضية الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك، وأما الضرب الثاني فهو الإجماع الخاص وهو قول الصحابي إذا اشتهر بين الصحابة وأقروه على ذلك ولم ينكر عليه أحد منهم. ثم روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة 80 جلدة جلدهم حتى القلب، فأقروه على ذلك ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. ومنه أيضا عدم العلم بالمخالف، فالمقدم عند الإمام أحمد الكتاب والسنة والإجماع، ثم يأتي في الدرجة التالية قول الصحابي الذي لم يعلم له مخالف، وهذا لا يعد من قبيل الإجماع عنده. ولذلك كذب من ادعى هذا الإجماع فقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول ما يدعي الرجل الإجماع فهو كذب، من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا ما يدريه ولم ينتهي إليه، فليقل لا نعلم الناس اختلفوا. فالإمام أحمد لم ينكر حدوث الإجماع ولا وقوعه، وإنما اعترض على اعتبار عدم العلم بالمخالف من قبيل الإجماع، لأنه قد يكون في المسألة خلاف ولم يصل رأي المخالف إلى مدعي الإجماع، بل قد يكون الرأي الراجح مع المخالف. والأصل الثالث الذي بنى عليه الإمام مذهبه هو فتاوى الصحابة وأقواله. كان الإمام أحمد إذا وجد لبعض الصحابة فتوى لا يعرف له فيها مخالف أخذ بها، وهذا إذا لم يكن ثمة آية أو حديث أو إجماع سابق، فإنه كان لا يعدل بفتوى الصحابة شيئا إذا فقد الكتاب والسنة. وإذا لم يوجد في المسألة نص من كتاب أو سنة ولم يدعى فيها إجماع، فكان من ورائه يقول: لا أعلم شيئا يدفعه، يعني يدفع كلام الصحابي أو فتوى الصحابي، ولم يقدم على هذه الفتوى رأيا ولا قياسا. وإذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة، فلم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف في المسألة ولم يجزم بقول من هذه الأقوال. ولهذا نجد ابن القيم رحمه الله تعالى حين يتحدث عن فتاوى الإمام أحمد فيقول: من تأمل فتاواه وفتاوى الصحابة رأى مطابقة كل منهما على الأخرى، ورأى الجميع كأنها تخرج من مشكاة واحدة، حتى إن الصحابة إذا اختلفوا على قولين جاء عنه في المسألة روايتان، وكان تحريه لفتاوى الصحابة كتحري أصحابه لفتاويه ونصوصه بل أعظم. ومن الأصول التي قال بها الإمام أحمد القول بالمرسل، فأحمد كان يقدم قول الصحابي إذا صح عنه على الحديث المرسل، لأن الحديث المرسل هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من غير ذكر للصحابي، وهو يحتمل أن يكون التابعي قد رواه عن صحابي، ويحتمل أن يكون قد رواه عن تابعي مثله، وهذا التابعي قد يكون ثقة قد يكون ضعيفا. أما الموقوف على الصحابي بسند صحيح فلا يحتمل أن يتبنى عن رتبة أقوال الصحابة العدول الثقات. لذا لما سئل الإمام أحمد في مسائل ابن هانئ قال: قلت لأبي عبد الله حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل برجال فس أحب إليك أو حديث عن الصحابة والتابعين متصل برجال فس؟ قال أبو عبد الله رحمه الله: عن الصحابة أعجب إلي، يعني أنه يقدم فتوى الصحابي إذا صح إسنادها إليه عن المرسل، لأن المرسل يعني قسم من الضعيف. أما إذا لم يجد قولا للصحابي ومن قبل لم يجد شيئا في كتاب الله ولا سنة رسوله، فإنه إذا وجد الحديث المرسل قال به وقدمه على القياس، قال به وقدمه على القياس. وحين يقول الإمام أحمد للمرسل فإنه يشترط للأخذ بهذا المرسل شروطا، هذه الشروط تقوي من شأن المرسل فلا يكون المرسل ضعيفا بحيث يكون في إسناده راوي كذاب أو متهم، وربما نظر إلى موافقة المرسل لفتاوى العلماء، ونظر لموافقة المرسل إلى مثله من الأحاديث المرسلة التي يقوي بعضها بعضا. فالمراد بهذا المرسل أنه ما كان من جنس الحسن لغيره، من جنس الحسن لغيره، أو الحديث الذي فيه ضعف إلا أن الضعف فيه غير شديد. وهذا الأصل كما هو موجود عند أحمد رحمه الله موجود في بقية المذاهب الفقهية، إلا أن أحمد كان يقدم هذا على القياس مطلقا، أما بقية الأئمة فتارة كانوا يقدمون القياس وتارة كانوا يقدمون الحديث المرسل أو الحديث الذي فيه ضعف غير شديد. وأما الأصل الخامس الذي بنى عليه الإمام أحمد مذهبه فهو القياس، إذا لم يكن عند الإمام في المسألة نص من كتاب أو سنة ولم يعرف فيها إجماعا أو قولا لأحد الصحابة أو أثر مرسل أو ضعيف أخذ بالقياس وجعله منزلة ضرورة. قال رحمه الله فيما رواه عنه الخلال قال سألت الشافعي عن القياس قال إنما يصار إليه عند الضرورة. وهذه بالجملة أصول مذهب الإمام أحمد التي بني عليها هذا المذهب والتي استقر عليها الحنابلة من بعد الإمام أحمد، ثم إنهم صارت لهم كتبهم التي كتبوا فيها أصول المذهب أو أصول الفقه عند الحنابلة كما هو عند جمهور الفقهاء. الإمام أحمد ومذهبه أو مذهب الحنابلة تميز بمميزات وانفرد بمفردات، جعلت هذا المذهب له تميز عن بقية المذاهب، ومنها فمن أولها وأولاها وأشهرها وأعلاها العناية بذكر الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله ومن أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم في جميع مسائل الفقه. فهذا المذهب يعد بحق قبلة لمدرسة النص، إذ يجد الناظر فيه حشدا ضخما من الأدلة مع جودة الاستنباط منها والتفريع عليها وهو ما يعرف بفقه الدليل. أيضا من مميزاته بعد هذا الفقه عن الفقه الفرضي أو عن الفقه الافتراضي، وهو الذي يشتمل على مسائل تفترض أن تقع ثم يفترض الحكم الفقهي المناسب لها، وهذا وإن وجد في مذهب الحنفية على وجه الخصوص ونال أصحاب المذهبين المالكي والشافعي من هذا بنصيب، إلا أن المذهب الحنبلي لم يكن عنده هذا الأمر ولم يغرق فقهاؤه في هذه البحوث التي وصلت أحيانا إلى حد الإغراب والإبعاد عند سائر المذاهب. ابن رجب رحمه الله تعالى يقول وهذا أثر نفيس من آثار مسلك الإمام أحمد في الفقه، فما عرف عنه مع كثرة كتب المسائل عنه أنه يفرض المسألة، قلنا أنه رؤيت عنه 60,000 مسألة، وهذه المسائل على كثرتها وما كتب في أكثر من 200 جزء لم يكن فيها من المسائل الفرضية أو المسائل الافتراضية التي يفترض وقوعها. مرجل يقول وهذا أثر نفيس من آثار مسلك الإمام أحمد في فقهه، فما عرف عنه مع كثرة كتب المسائل عنه أنه يفرض المسألة ثم يفرض وقوعها ثم يفرض الحكم له. بل كان رحمه الله إذا سئل عن شيء من المسائل المحدثة المتولدة التي لا تقع يقول دعونا من هذه المسائل المحدثة. وهذا لا يعني انتقاد الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية، فإن هذا الأمر فيه أيضا من الفوائد ما لا ينكر، إنما الذي ينكر الخروج عن حد الاعتدال والتجاوز إلى حد التفريط. ابن القيم رحمه الله تعالى حين يذكر هذه المسألة فيقول والحق التفصيل، فإن كانت المسألة نص من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أثر عن الصحابة لم يقرأ الكلام فيها وإن لم يكن فيها نص ولا أثر، فإن كانت بعيدة الوقوع أو مقدرة لا تقع لم يستحب له الكلام فيها، وإن كان وقوعها غير نادر ولا مستبعد وغرض السائل الإحاطة بعلمها ليكون منها على بصيرة إذا وقعت استحب له الجواب بما يعلم. ومن مميزات هذا المذهب أيضا البعد عن الإغراق في الرأس، لأن من يعتمد على النصوص يقل اعتماده على القياس، كما قال من اتسع علمه بالنصوص قلت حاجته إلى القياس. فمن يعتمد على النص وينشر الدليل لابد أن يبتعد عن مجرد عن رأي المجرد، ثم إن النصوص دالة على عامة الفروع الواسعة، وأن النصوص دائما أقدر على الإسلام وأنفع المسلمين في ذلك من أهل الرأي المحدث. الميزة الرابعة التيسير في الأحكام في أبواب الفقه المختلفة. ربما شاع عند بعض الناس من العوام أن المذهب الحنبلي مذهب متشدد، والحق إن مذهب الحنابلة أوسع المذاهب في الفروع، سواء في ذلك العبادات والمعاملات والعقود والشروط. وعلى سبيل المثال للحق ترى أن المذهب الحنبلي في أبواب الطهارة يقول بطهارة بول وروث مأكول اللحم، ولولا هذا لضاق الأمر وكثر الحرج، وخاصة على الفلاحين الذين يتعاملون مع الأنعام بصورة مباشرة ومستمرة. ثم في العقود مثلا نرى أن المذهب الحنبلي يقول بأن الأصل في العقود والشروط والصحة، وهذا يفتح باب الحرية للمتعاقدين في إبرام العقود المختلفة والشروط بناء على هذا الأصل، ويستمر في التوسع والتوسيع ما لم تصادم هذه العقود نصا أو تعارض هذه الشروط أثرا من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى ما في هذا من التيسير والسعة ورفع الحرج. وفي أحكام الطلاق والفرقة ونحو هذا يتميز المذهب الحنبلي باعتبار الخل فسخ وليس طلاقا، لذا لا ينقص المذهب بالخل عدد الطلقات التي للمطلق على زوجته، وفي هذا تضييق لدائرة الفراق. وفي مقابل هذا يتميز بالحكم بالفسخ لعدم النفقة والوطء، فإذا امتنع الرجل عن الإنفاق وامتنع عن وطء زوجته وصارت هنا مضارة للنساء، فإنه يجيز الفسخ لهذا الضرر. ولا شك أنها أي هذه الأمثلة يعني ترد ردا بالغ على من اتهم الحنابلة بالتشدد في الأحكام الفقهية. وأنت حين ترى رأي الإمام في مسألة تجد أنه تجمع له في المسألة ثلاثة آراء، فإذا بحثت في أقوال الفقهاء في الفقه المقارن وجدت الآراء الثلاثة في مذاهب ثلاثة، فكأن المذاهب الثلاثة قد اجتمعت في المذهب الحنبلي. فقال الإمام أحمد تارة بقول الشافعي وتارة بقول مالك وتارة بقول أبي حنيفة، وهذا مما يلتقي مع مقاصد الشريعة من التيسير ورفع الحرج، ولا يناقض نصوصها، وفيه ما فيه من الخير الكثير والسعة على المسلمين في كل زمان ومكان. ثم أن المذهب الحنبلي ينفرد عن بقية المذاهب بالقول بفتح باب الاجتهاد ما دام الليل والنهار وعدم خلو عصر من العصور من مجتهد، ولا ريب أن في ذلك استجابة لنداء الشرع الذي وفى بكل ما يستجد من حوادث، فجعل لكل حادثة حكما يكفل المصالح للناس ويدفع عنهم المفاسد، كما أن في ذلك تنزيه للشريعة عن وصفها بالجمود والتحجر والركود وعدم موافقتها لمتطلبات الحضارة والأعراف والمفاهيم المتغيرة وما يستجد من آلات ومخترعات ونحو ذلك. وكل هذا مما يتأباه طبيعة هذا الدين السمحة وأحكامه المحكمة. فإذا انتهينا من الحديث عن أصول المذهب وعن مميزاته وعما انفرد به، فإنه يحسن بنا قبل أن ننتهي من هذه المقدمة نذكر شيئا من مصطلحات المذهب ومن مصنفاته المشتهرة. يتردد في كتب الفقه الحنبلي بعض المصطلحات وبعض الاختصارات ينبغي أن ننوه عنها، فتارة يقولون وهذه رواية، ويقصدون بالرواية الحكم المروي عن الإمام أحمد في مسألة من المسائل، إما نصا من كلامه أو إيماء، أو قد تكون تخريجا من علماء الحنابلة الأوائل على نصوص الإمام فتكون رواية مخرجة. ومنها أيضا من هذه المصطلحات قولهم نص عليه أو النص أو المنصوص عليه، وهذا لا يكون إلا فيما قاله الإمام نصا أو تصريحا. وأحيانا يقولون رواه الجماعة يعني عن الإمام أحمد، وهذا القول قول الجماعة عندهم يقصدون به سبعة من كبار تلاميذه، وهم على وجه التحديد ولداه عبد الله وصالح وحنبل ابن عمه وأبو بكر المروزي وإبراهيم الحربي وأبو طالب والميموني. واستعمل هذا المصطلح ابن قدامة في المغني والمرداوي في الإنصاف. وتارة يقول الحنابلة وهذا عند أصحابنا وهذا عند الأصحاب، يعنون بالأصحاب علماء الحنابلة وخاصة تلاميذ الإمام أحمد والأوائل من الحنابلة. والتخليد هو نقل حكم مسألة من المسائل التي نص الإمام أحمد على حكمها إلى ما يشبهها من المسائل التي لم ينص عليها مع التسوية بينهما في الحكم. والوجه هو قول بعض أصحاب الإمام أو قول بعض المجتهدين أو تخريجه إن كان مأخوذا من قواعد الإمام أحمد أو إيمائه أو تعليمه أو مأخوذا من سياق كلامه. والاحتمال هو قول لبعض الأصحاب المجتهدين قد يصلح أن يكون وجها، وهو يكون بدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه وهو الراجح أو بدليل مساوي له. والمذهب هو ما نص عليه الإمام أو كان مخرجا على نصه وعليه جمهور الحنابلة ولم يشذ عنه إلا القليل منهم. فإذا قيل المذهب كذا فهذا ما نص عليه الإمام أو كان مخرجا على نصه وعليه جمهور علماء الحنابلة. وقولهم هذا ظاهر المذهب أي مشهور في المذهب. وقولهم الأصح أو في الأصح أو الصحيح من المذهب أو في المشهور أو على المشهور أو الأشهر، هذه كلها مصطلحات تقال عند الاختلاف والترجيح والاختيار، وغالبا ما يكون الترجيح بين قولين أو وجهين. أحيانا يرد في كتب الحنابلة بعض المصطلحات الخاصة فيقول وهذا قول الإمام، يعنون بالإمام من؟ يعنون بالإمام الإمام أحمد. فإن قالوا قاله القاضي فهو أبو يعلى، فإن قالوا قاله الشيخ فالمراد به في طبقة المتوسطين من الحنابلة الشيخ ابن قدامة المقدسي، وإن قالوا عند المتأخرين كلمة الشيخ فالمقصود به شيخ الإسلام ابن تيمية. فتارة يقولون قال الشيخ، وإذا قال المتأخرون قال الشيخ فهو ابن تيمية، وإن قالوا قال تقي الدين فهو ابن تيمية، وإن قالوا قال شيخ الإسلام فهو ابن تيمية أيضا. فإن قالوا أي الحنابلة قال الشيخان فهما ابن قدامة ومجد الدين المجد ابن تيمية جد شيخ الإسلام رحم الله تعالى الجميع. فإن قالوا قال الشارح فالشارح هو شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر المقدسي، وهو ابن أخي ابن قدامة وهو تلميذه وهو صاحب الشرح الكبير، وهو شرح لمبني المقنع لابن قدامة. فهذه أهم المصطلحات التي قد تتردد في كتب الحنابلة. فإذا أردنا أن ننتقل بعد هذا إلى أشهر المصنفات في المذهب، فإننا نقول إن أشهر المصنفات في مذهب الإمام أحمد هي المسائل التي جمعت له رحمه الله تعالى وجمعها تلاميذه كمسائل أحمد لابنه عبد الله ولابنه صالح ولأبي داود ولابن هانئ وللخلال وغيرهم من علماء الحنابلة. ومن المتون الفقهية مختصر الخرقي وشرحه المعروف باسم المغني شرح الخرقي لابن قدامة المقدسي، ومنها أيضا كتاب العمدة الذي سنشرع في شرحه إن يسر الله تعالى وأعان بعد هذه المقدمة، ومنه أيضا كتاب الروايتين للقاضي أبي يعلى، ومنه الكافي ابن قدامة أيضا، ومنه المقنع ابن خدامة أيضا، ومنه المبدع في شرح المقنع لابن مفلح، ومنه كتاب الإنصاف للمرداوي، ومنه التمثيل المشبع في تحرير أحكام المقنع للمرداوي أيضا، ومن مختصرات الحنابلة الجائعة الصيد الشهيرة كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للحجاوي، ومنتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات لابن النجار الحنبلي، وشرح منتهى الإرادات أيضا، وكتب كثيرة شهيرة صارت بذكرها الركبان وانتفع بها الطلاب في كل زمان ومكان. وللحنابلة كتب في قواعد الفقه، منها القواعد النورانية الشيخ الإسلامي تيمية، وتقرير القواعد لابن رجب الحنبلي، والقواعد الكلية لابن عبد الهادي، والقواعد الأصولية لابن اللحان، وغيرها من الكتب التي سطرت في علم القواعد الفقهية. ولهم كتب أيضا كثيرة في علم أصول الفقه وعلم الجدل، ومنها كتاب العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى، ومنها أيضا روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة المقدسي، ومنها مختصر الروضة، ومنها المفولة في أصول الفقه لآل تيمية، ومنها ومن أشهرها شرح الكوكب المنير أو الكوكب المنير، شرح مختصر التحرير لابن النجار الفتوحي، وكتب كثيرة كتبها الحنابلة في الفقه وقواعده وفي الأصول وعلومه. وهناك كتب كثيرة ألفت في العصر الحديث خدمة لمذهب الحنابلة، منها على سبيل المثال كتاب المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، وهو كتاب قيم نافع جمع فيه مصنفه علوم الحنابلة في تأصيلها وفي ذكر المذهب بأصوله وقواعده وكتبه ورجالاته والأزمنة التي انتشر فيها والأماكن التي انتشر فيها المذهب. ثم بعض المعاصرين كتبوا أيضا في فقه الحنابلة كتبا لا بأس بها، ككتاب المعتمد في فقه الإمام أحمد، وكتاب المجلى في فقه الحنبلي، وغير هذه الكتب التي يعني خدمت يعني مذهب الحنابلة خدمة معاصرة. ومنها أيضا كتاب قواعد الاستنباط من ألفاظ الأدلة عند الحنابلة، فهو كتاب معاصر أيضا. أرجو أن نكون بعد هذه الإلمامة السريعة بتاريخ المذهب وأصوله ورجالاته وكتبه قد جمعنا فكرة متكاملة عن هذا المذهب العظيم وعن إمامه المبارك إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وفارق عندنا هذه الخبرة أو هذه المعرفة التي تمكننا من السير في كتب الحنابلة سيرا جادا وحثيثا ينفعنا الله تبارك وتعالى به في معرفة الحق بدليله إنه ولي ذلك والقادر عليه. قبل أن أغادركم تطيب لي أن أعرف بشيخ الإسلام الموفق صاحب كتاب العملة الذي سنشرع إن شاء الله تعالى في شرح كلامه من الأسبوع المقبل، فأقول هو الإمام الزاهد المجاهد شيخ الإسلام وأحد الأعلام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، ينتهي نسبه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب العدوي القرشي رضي الله تعالى عنه. ولد صاحب كتاب العملة الإمام الموفق أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسي ببلدة جماعيل، وهي من أعمال نابلس لفلسطين، في شعبان سنة 41 و500. ولما كان في الثامنة من عمره استولى الصليبيون على البلاد المباركة، وكانت قبل ذلك في حكم الملك الظاهر العبيدي. فهاجر والد الموفق بأسرته إلى دمشق حوالي سنة 51 و500 وأقاموا بعد ذلك في فتح زبد قاسيون من صالحية دمشق. وكان الموفق في خلال هذه المدة مشتغلا بحفظ القرآن الكريم ومبادئ العلوم ومتون المذهب، ومنها مختصر الفرقي. ثم تتلمذ على شيوخ دمشق، وما زال يتقدم في العلم ويهذب نفسه حتى بلغ 20 من عمره. فقام بين سنتي 60 و 500 و 61 و 500 برحلة علمية إلى بغداد يصحبه ابن خالته الشيخ عبد الغني. فأقام الموفق في بداية أمره مدة يسيرة عند الشيخ عبد القادر الجيلاني، وكان حمدليا. وكان الشيخ بلغ 90 من عمره، فقرأ عليه مختصر الخرقي قراءة فهم وتدقيق، لأنه كان يحفظ هذا المختصر وهو في دمشق. ثم ملبث الشيخ عبد القادر أن توفاه الله، فانصرف الموفق إلى شيخ الحنابلة وفقيه العراق أبي الفتح نصر بن فتيان بن مطر النهرواني الشهير لابن المني، الذي توفي 385. فقرأ عليه فقه أحمد ومسائل الخلاف وعلم الأصول، وظل رحمه الله تعالى ينتقل من شيخ إلى شيخ، ومن عالم إلى عالم، ومن محدث وفقيه إلى محدث وفقيه، حتى ضاق في العلوم كافة، وصار موئل الطلاب رحمه الله تعالى. ثم لما ذهب إلى الحج 74 و500 لقي بمكة إمام الحنابلة في الحرم المكي الحافظ المحدث أبا محمد المبارك بن علي بن الحسين بن عبد الله، المتوفى بمكة في عيد الفطر 75 و500، فسمع منه وانتفع به. ثم استقر الإمام في دمشق بعد هذه الرحلات الموفقة المباركة. وكان رحمه الله تعالى فقيه النفس، نقي السريرة، واسع الصدر، حليما كريما سخيا، جمع إلى الفقه سخاء النفس. قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق. وكان مع هذا الجد والاجتهاد في العلم والتعليم يقرأ في كل يوم وليلة سبع القرآن. وكان من عادته بعد أن يؤم الناس بالفرائض في المسجد أن لا يصلي السنة غالبا إلا في بيته اتباعا للسنة. وكان كلما زاد الزمن وتقدم به العمر زاد علما وفضلا وصلاحا وحياء وخلقا وزهدا في هذه الدنيا. قال عنه سبط بن الجوزي في كتابه مرآة الزمان: كان الموفق إماما في فنون، ولم يكن في زمانه بعد أخيه أبي عمر والعماد أزهد ولا أورع منه. كان كثير الحياة، عزوفا عن الدنيا، هينا نجينا متواضعا، محبا للمساكين، حسن الأخلاق، جوادا سخيا، من رآه كأنه رأى بعض الصحابة، وكأنما النور يخرج من وجهه. وكان الشيخ رحمه الله تعالى يعقد يوم الجمعة حلقة خاصة في جامع بني أمية بدمشق يناظر فيها بعد الصلاة في كل مسائل العلم ومشاكله، ثم ترك ذلك في آخر عمره. قال: وكان لا يناظر أحدا إلا وهو يتبسم. ولما حشد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى جيوش الإسلام 83 و500 لقمع الصليبيين وتطهير الأرض المقدسة منهم، كان إمامنا ابن قدامة وأخوه الشيخ أبو عمر وشباب أسرتهما ونجباء تلاميذ هذا البيت من المجاهدين تحت هذه الرايات المظفرة. وكان أبو عمر في 55، وكان الموفق في 42، وكانت لهما ولخاصة تلاميذهما خيمة يتنقلون بها مع المجاهدين في سبيل الله، وكان كلاهما موضع الحرمة والرعاية من الملك العادل ابن السلطان صلاح الدين الأيوبي. وكان رحمه الله تعالى يؤم بمحراب الحنابلة بمسجد بني أمية إذا نزل من جبل قاسيون إلى حاضرة دمشق، وإذا كان في الجبل صلى ابن خالته عماد الدين أخو الحافظ عبد الغني المقدسي. الإمام الموفق رحمه الله تعالى ترك لنا جملة من كتب الحنابلة كلها عظيمة نافعة مفيدة، فمنها العمدة وهو للمبتدئين في فقه الحنابلة، اقتصر فيها على القول المعتمد في المذهب وصدر كل باب فيها بحديث صحيح، وأورد من المسائل ما لو تؤمل لعلم أنه مفرع عن هذا الحديث الذي ذكره، واشتغل بشرحه طائفة من الحنابلة. وله أيضا المقنع في الفقه للمتوسطين، أطلق في كثير من مسائله روايتين. وله الكافي في الفقه وهو أوسع من المقنع، ذكر فيه من الأدلة ما يؤهل الطلبة للعمل بالدليل. وله المغني في 10 أجزاء ذكر فيه المذائب بأدلتها وقارن فيها ورجح، وبلغ فيها مبلغا عظيما وأظهر فيها أهلية للاجتهاد. قال العز بن عبد السلام رحمه الله: ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل المحلل لابن حزم وكتاب المغني لابن قدامة في جودتهما وتحقيق ما فيهما. وقال أيضا: لم تقل نفسي بالإفتاء حتى صار عندي نسخة من المغني. وله كما قدمنا روضة الناظر في أصول الفقه وغير ذلك من الكتب في غريب الحديث وفي مسائل العقيدة. له اللمعة في الاعتقاد طبعت مرارا ولها شروح عديدة عليها، وهي عقيدة صحيحة سليمة على ما درج عليه الحنابلة رحم الله تعالى الجميع وغفر الله تعالى للجميع. ثم انتقل المترجم رحمه الله تعالى الشيخ الموفق إلى رحمة ربه وواسع فضله يوم السبت يوم عيد الفطر أيضا 2600، وصلي عليه وحمل إلى سفح جبل قسيون في صالحية دمشق، فدفن فوق جامع الحنابلة إلى الشمال تحت المغارة المعروفة بمغارة التوبة. رحم الله تعالى مترجمنا وجعل ما قدمه نورا يسعى بين يديه وبيمينه يوم يلقاه، وجمعنا وإياه في دار كرامته، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبهذا نكون أيها الأحبة قد انتهينا من هذه المقدمة التي ربما طالت عليكم بعض الشيء، لكن كان لابد من أن نعرف فيها وأن نطوف فيها بمذهب إمامنا الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأن نستحضر بعض أصوله وأن نستحضر بعض مصطلحات المذهب حتى نكون على ذكر منها ونحن نتناول شرح كتاب الإمام الموفق رحمه الله تعالى، الكتاب المعروف باسم عمدة الفقه. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قلت وما سمعتم، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ونشرع بمشيئة الله تعالى في الأسبوع المقبل في كتاب أو في باب أحكام المياه، في باب أحكام المياه، لنتناول أحكام الطهارة والصلاة في هذا الفصل الدراسي. يسر الله تعالى ووفق وأعان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.